المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه ستيتان يمشي بين القبور، فقال يا صاحب الستيتين: ألق ستيتين. فخلع عليه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب والأبواب التي قبله في موضوع سبق وقد تكلمنا عليه كثيرا، حيث أن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله قد اهتم به، ألا وهو موضوع تغيير الأسماء، الأسماء التي يتسمى بها الناس. هذا لابد أن يكون فيه اعتناء واهتمام للمسلم، وذلك بأن يتخير الأسماء المليحة، الأسماء التي تدل على المعاني الجميلة والمحمودة، وأن يعدل المسلم عن الأسماء القبيحة والأسماء المعبدة لغير الله عز وجل، والأسماء التي تحمل التزكية، والأسماء التي قد يشتم منها التشاؤم أو التطير. وهذا يدل على شيء عظيم، ألا وهو أن هذا الدين الذي ندين به هو دين عظيم، بدليل أنه ما ترك شيئا يخص حياة المسلم من قريب أو من بعيد إلا وذكر له في ذلك علما. وهذا مصداق قول أبي ذر رضي الله عنه، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو ذر رضي الله عنه لما قال: ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه صلى الله عليه وسلم علما. حتى هذا الطائر الذي يطير في السماء بجناحيه، قال أبو ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا منه علما. وسلمان رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم كل شيء، حتى أداء قضاء الحاجة علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن لا يستقبل الذاهب إلى الخلاء القبلة ولا يستدبرها، ونهي الرجل أن يستنجي بروث أو عظم، لأن التعليل جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طعام إخوانكم من الجن، وما إلى ذلك من الآداب والأخلاق التي فيها إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا أيضا يدلنا على شيء آخر، وهو أن المسلم ينبغي أن يهتم بكل ما هو من دين الله عز وجل، سواء جاء في القرآن الكريم أو جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد يكون هناك في الدين ما هو واجب، وهناك ما هو مستحب، والواجب المقدم على المستحب، وقد لا يشتغل المسلم بالنوافل ويترك الفرائض، فإن الله لا يقبل الفرائض حتى لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن يهتم المسلم بالفرائض وبالواجبات ويتخلى عن الأمور الأخرى بدعوى أنها مستحبة أو أنها سنة، أو أن تركها لا يأثم المسلم بتركها. وهذا ما جعل بعض الناس وبعض أهل البدع يقسمون الدين إلى تقسيمات ما أنزل الله بها تعالى من سلطان، فيقول أن في الدين أصل وفي الدين فرع. وكان هذه التسمية بأصلها صحيحة، لكن أصحاب هذا القول أرادوا من خلالها أن يبينوا أنه لا اهتمام إلا بالأصل، أما الفرع لا يهتم به وتركه قد يستت عليه. وقسم بعضهم الدين إلى لباب وإلى قشور، وهذه أيضا تسمية مكيدة لا ينبغي المسلم أن يقول بها. وبعضهم قال أن الدين ينقسم إلى توابل وإلى متغيرات، فهناك ما هو ثابت وهناك ما هو قابل للتغيير. نعم الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن الدين في نصوصه وفي أحكامه لا يتغير. ما لم يكن يومئذ دينا أي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون يوم دينا، فلا يمكن أن نحتكم إلى البدع ونترك السنن. وبعضهم قسم الدين إلى مسائل وفضائل كما فعل جماعة التبليغ، يقولون في الدين مسائل وفي الدين فضائل، نحن نشتغل بالفضائل والمسائل يشتغل بها غيرنا، وما إلى ذلك من النعوت ومن الأوصاف التي أطلقوها على دين الله عز وجل، فجاءوا بضلال من القول وبدع من القول. الشيخ أبو محمد بن عبد المعز حفظه الله له كتاب في هذا طبع أخيرا سماه تنبيه المستبصرين، تكلم عن هذه المسألة، مسألة تقسيم الدين إلى متغيرات وثوابت ومسائل وفضائل وقصور وفروع وذباب وقشور وما إلى ذلك. فجدير يعني بطالب العلمي أن يطالع هذا الكتاب حتى يقف على بعض النماذج والأمثلة مما ذهب إليه بعض الناس من خلال تقسيمهم الدين إلى مثل هذه التقسيمات، والتي في الحقيقة توهم الدين ولا تقويه، توهم الدين ولا تقويه. نعم نقول بأن هناك أولوية وأنه لا يشتغل بهذا ويشتغل بالفرع ويترك الأصل، لكن يشتغل بالأصل ولا يترك بالفرع ولا يترك الفرع. لكن أن نقسم هذا التقسيم والفرع نتساهل فيه أو لا نعمل به أو لا نخبئ من لا يقوم به، هذا هو عين الخطأ. ولهذا قلت لكم هذا الموضوع الذي ذكره البخاري يدل على أن هذا من الشرع ومن الدين، بس كتاب الأدب المفرد البخاري رحمه الله وضع فيه أبواب كثيرة تتعلق بالأدب، كيف يتأدب المسلم في نفسه ومع أهله ومع أبنائه ومع عموم المسلمين. ومن الأمور التي ينبغي أن يهتم بها، وهذا داخل في تربية أولاده وحسن رعايته له، أن ينتقي وأن يختار له الأسماء وأن المريحة التي نص الشرع عليها وعلى استحبابها وعلى التسمي بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصداقها حارث وهمام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، عن أسماء كثيرة سبق وأن ذكر البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا نماذج لأسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يغير حتى أسماء الأحياء، أسماء الأحياء التي كان يعرفها الناس والتي لا تحمل اسما يدل على معنى سليم كدلاله على معنى قبيح او ان يكون به تشاؤم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره، وربما لا يمر عليه الا كان مارا في طريقه، لان الاسماء في الحقيقه لها تاثير على المسميات. واحيانا لما تفكر في اسم الانسان او في لقب الانسان تشتم منه طبيعه خلقه كخلقه، حتى كان بعض السلف اذا راى انسان يقول ينبغي ان يكون اسم هذا كذا فلا يفعله، هذا البعد عن الفراسه. ولكن الاسم دائما يدل على المسمى، الظاهر يدل على الباطن. فلهذا لابد للمسلم ان يعتني بهذه المساله، مساله الاسماء وهي سهله، لكن للاسف الشديد نجد ان اكثر المسلمين يغفلون عن مثل هذا، يسمعون ببعض الاسماء وربما يلتقطونها من القنوات واحيانا من الافلام الغربيه او أفلام عربية فيسمعون بعض الأسماء تعجب بعضهم فيطلقونها على أبنائهم، ثم ينتشر ذلك الاسم وهو يحمل معنى دميما. وربما لو قيل للإنسان أن اسمك يدل على كذا ما رضي ذلك الاسم أبدا وأمر بطريقه فيه. الناس يعرفون الآن، الناس يسمون نائلة مثلا واسم يظهر أنه جميل، نائلة كان اسم صنم، اسم صنم كان بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يصومون يطوفون ويسعون بين إساف ونائلة وهما صنمان. ولهذا لما جاء ونزل الأمر بالطواف بين الصفا والمروة تحرج بعض الصحابة أن يطوفوا بينهما، قالوا كيف نطوف بين صنمين؟ كان أهل الجاهلية يسعون بينهما. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، يعني لا حرج عليه أن يطوف به. لكن هل لا يفهم منها أن السعي بين الصفا والمروة هو مستحب لقوله فلا جناح عليه؟ فلا جناح عليه هذا لما ظن الصحابة أن الطواف بينهما فيه حرج، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على مشابهة الكفار والجاهليين أهل قريش لما كانوا في عهد الجاهلية، يعني هم يذبحوا الجوع لكن غير وبدل. ولهذا خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الشعائر والمناسك، كانوا يذهبون الى مزدلفة وكانوا يبيتون بها الى الصباح، ولكن كانوا لا يخرجون منها الا بعد الشروق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فكان يفيض من مزدلفة قبل الشروق، يعني اذا صلى الفجر بقى في مكانه الى الاسفار جدا ودعا، ثم بعد ذلك انصرف الى منى يوم الجمعة. واهل الجاهلية قديما كانوا يترقبون طلوع الشمس حتى ينفروا الى منى، فكانوا يقولون، وكان في قبلتهم جبل يقال له تبير، فكانوا يقولون اشرق تبير كيما نغير، يعني كي نخرج من هنا. وكانوا لا يخرجونه من الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فخرج الى عرفه، وعرف من الحج، عرفه من الحج او عرفات، يعني لابد من التفريق بين عرفه وعرفات، فعرفات تطلق على المكان وعرفه يطلق على اليوم. ولهذا يخطا من يقول يوم عرفات او يقول هذا المكان مكان عرفه، اليوم هو يطلق عرفه تطلق على اليوم وعرفات تطلق على المكان، ولهذه التسميه اصلا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرشد أمته كثيرا إلى وجوب انتقاء الأسماء المليحة التي تدل على المعاني الطيبة التي لا تكون بها مخالفة للشرع، وكان أيضا يأمرهم بمن سبق وأن تسمى ببعض الأسماء بأن يغيرها إذا لم تكن مناسبة. بعض المسلمين نسب الشهادة الآن يتسمون بأسماء الكفار، أسماء الكفار، هناك من يسمي ابنه بفرعون أو يسميه هامان، وهذه أسماء فيها أسماء الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بيت عمر بن الخطاب قال: ما اسمه؟ قال: عاصي. قال: ابن أبي جميل. الإنسان يتسمى بالعاصي أو العاص أو العاصية، فقال: أنت جميل. فكان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي على أهل الإسلام أن يعتنوا بهذا الأمر. والحمد لله المؤلفات في هذا الموضوع موجودة كثيرة، والشيخ بكر بن زيد رحمه الله له كتاب سماه تسمية المولود، وفي آخر الكتاب جعل عبارة عن جدول في أسماء للبنين وأسماء للبنات، وهي كثيرة، أسماء عربية أصيلة شرعية، ليس يخطر من هذه الأسماء ما يريد، وهي كثيرة الحمد لله. لكن أن يذهب الآن ويسمع من الناس وأنهم يسمون كذا، ثم هو يسمي ولده أو يسمي ابنته بهذا الاسم، ثم يبلغه بعد ذلك أن هذا الاسم مما جاء النهي عنه وأنه له دلالة قبيحة لا ينبغي تسمية الإنسان به، قد يتحير بعد ذلك كيف يفعل. وتعلمون أن ثمة تعقيدات في تغيير الأسماء لأنه يحتاج إلى الذهاب إلى القضاء والانتظار بعد مدة أن يرفع الإنسان الدعوة القضائية لتغيير الاسم وقد يطول به الأمر. فالواجب الإنسان ما دام هو ينتظر المولود والحمد لله المولودة لما يكون في بطن أمه عنده 9 أشهر وعنده 9 أشهر في فسحة من الوقت يمكن أن تسأل وأن تتخير الأسماء. وبعض الناس يرتب لكل شيء لما يلام بعضهم يقال له لماذا أنت لم تسأل ولم تسترسل يقول لك والله ما كان عندي الوقت لكن هو الوقت عنده بكل شيء يرتب لحفل المولود ولثيابه وملابسه وكل شيء وينسى الذي هو أهم وهو اختيار وانتخاب الاسم وبعض الناس للأسف تجد أن قد رزق أولاد رزق الله أولاد وبنات ومع ذلك لما تبحث في هذه الأسماء لا تجد مثلا اسما يليق بأن يسمى به أحد الأبناء كان يسمى بعبد الله أو بعبد الرحمن أو بهذه الأسماء التي رغب فيها الشارع. هذا أمر لابد أن يتبه له وقد أطلت الكلام فيه لأنه جد مهم. والذي يهمنا هذه الأحاديث الآن التي ذكرها البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد والتي تفيد أنه ينبغي للمسلم أن يعدل عن بعض الأسماء القبيحة التي قد تكون فيها تزكية أو يكون فيها تشاؤم ويجنح إلى الأسماء التي رغب الشارع فيها أو على الأقل لم ينهى الشارع عنها تكون أسماء مباحة وأسماء أصيلة وأسماء يتسمى بها أهل الإسلام ولا يتسمى بها أهل الكفر أو الأعاجم لأننا نحن أمرنا كأمة الإسلام بمخالفة دينهم. هذا دين مخالفة الكفر في كل شيء في زيهم في شعائرهم في ملابسهم في سكناهم في كل شيء. هذا هو الولاء والبراء وهذا هو التميز الذي ينبغي أن يكون عليه الإسلام. يقول الإمام البخاري باب زحم. زحم هذا اسم يطلق على صحابي يسمى زحم ابن معبد السدوسي هذا اسمه القديم والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فسماه بشير فصار بشير ابن معبد السدوسي رضي الله تعالى عنه. لماذا جنح النبي صلى الله عليه وسلم لتغير هذا الاسم؟ لأن الزحم مأخوذ من المزاحمة فهو قرين الضيق والشدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الاسم الواسع لأن الضيق ما يليق بالمسلم الضيق في كل شيء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسكن الواسع من علامات السعادة مفهومه أن المسكن الضيق من علامات الشقاء يعني الإنسان لا يكون حرا لا يستطيع أن يربي أولاده وأن يعبد الله عز وجل وأن يرتاح في بيته الضيق يورث مشاكل ويجلب الشقاء والمتاعب لصاحب الدار ولأهل البيت فالضيق ما كان شيء إلا وجلب لصاحبه المتاعب والمشاكل. الإنسان يتوسل يقيك ما ذكره الله عز وجل يفسح الفسح في المجالس فالإنسان يفسح المجالس لا يوجد في كل شيء الإنسان يعمل على توسيع الأمور وفسح الأشياء لأن هذه من علامة جلب الراحة والإطمئنان والهدوء. فالزحف مع أنه اسم لكن يدل ماذا؟ يدل على ضيق فلماذا تسمي اسمك زحف؟ قال أنت بشير مأخوذ من ماذا؟ من البشارة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية هذا الاسم بما يدل عليه من الضيق ومسألة على ذلك. فالآن إذا اخترعت بعض الأسماء ولقد لا يحضرني شيء من هذه الأسماء الآن التي قد يكون من معانيها الضيق هذه لابد أن تشتمل لأن معناها لا يؤدي إلى شيء. كيف أنت تضيق على نفسك؟ تضيق يضيق عليك تضيق رضيك بالضيق يضيق عليك ارضى بالوسع والفسح الله سبحانه وتعالى يوسع عليك ويفسح عليك. ولهذا هذا الحديث الذي ذكره البخاري بسنده وسبق أن ذكره في أبوابه السابقة رحمة الله تعالى وهو حديث صحيح رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن ماجه يعني رواه أهل السنة إلا الترمذي. قال حدثنا بشير قال وبشير هو هذا الصحابي ابن معمر الذي غير من توسل الإسلام. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه ويسأله. وهذا سلوك محمود أن يسأل المسلم أخاه المسلم عن أسماء أبنائه، فإن كان اسم مليحا بارك له ودعا له بخير، وإن رأى أن هذا الاسم لا يليق به نصح أباه وأمره بتغييره. لما جاء إليها قال له اسمه؟ قال زهر. قال بل أنت بشير، يعني أنت لا يليق لك هذا الاسم، بل أنت بشير، وقبل بهذا الاسم لا شك، يعني الرسول هو الذي أرسله إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير. قال فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم، أماشي يعني أمشي معه، يعني وكأنه يمشي معه جنب إلى جنب، هذا معنى أماشي أو أساير أو آتي، بخلاف لو قال أمشي، أمشي ممكن هو يمشي من أول ويمشي وراءه، لكن أماشي يعني يمشي وهو معه جنب إلى جنب. فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله. ابن الخصاصية هو هذا الصحابي الجليل، والخصاصية هذه إحدى جدات بشير ابن معبد رضي الله عنه. بعض الشراح قال أنها أمه، كما ذكر ذلك عبد البر وتعقبه شيخ الألباني في الصحيحة، قال بل هي إحدى جداته. المهم سواء كان هذا أو ذاك، المهم أنها من إما أن تكون أمه وإما أن تكون جدته. فقال له يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله، ما أصبحت تنقم على الله أي تنكر على الله، بمعنى تعافي أو تلوم الله عز وجل، والله عز وجل قد أحسن إليك، أحسن إليك بكل شيء قبل ولادتي وبعد ولادتي، ما تنكم على الله، يعني وكان الصحابي استغرب. والسبب في هذا قالوا أن هذا الصحابي أبدى النبي صلى الله عليه وسلم تضجرا لأنه كان بعيدا عن قومه، يعرفون حالة الإنسان لما يكون بعيدا عن قومه عن أهله وعن زوجاته، فربما قد تضيق به أحيان الأحوال، وقد يتكلم مع الناس ويظهر له شكواه وتضجره مما حدث له. كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أظهر تضجرا للنبي صلى الله عليه وسلم لبعده عن ديار قومه، فقال له انتم يا ابن الخصاصية ما تنكر أو ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كيف تظهر هذا الضجر وهذا العتاب واللوم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك هذا الفضل ويكفيك هذا الشرف وأنت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بأبي وأمي ما أنقم على الله شيء، ما أنقم على الله شيء، بأبي وأمي كلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وحبا فيه، بمعنى لو أنه قرب من ذلك الإنسان أن يفدي أباه وأمه، أن يفدي رسول الله بأبي وأمه لفعل. لو قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم أسره مثلا قوم وهم يريدون في المقابل أن يفدى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك المحب له يقول له أنا أعطي بدلك أبي وأمي من أجل أن أفديك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم المحبة والتوقير الذي كان يمكنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بأبي وأمي يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا، يعني معاذ الله أن أكون ناقما أو منكرا عن الله سبحانه وتعالى، كل خير قد حصل. يعني هذا يدل أيضا على ما كان عليه الصحابة من القناعة، قال كل خير أصب، ما قال ما عندي كذا ما عندي، كل خير قد أصب. في بعض الروايات كل خير قد فعل بي الله، يعني الله سبحانه وتعالى أحسن إلي وأكرمني ويكفيني أن متعني بصحتي وأنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، هذا هو الخير، والأمور الأخرى كلها تبع لهذه الأشياء لهذه النعم العظيمة. قال ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. قال فأتى على قبور المشركين وهو يناشد النبي صلى الله عليه وسلم، أتى على قبور المشركين فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لأنهم ماتوا ولم يدركوا الإسلام، سبقهم خير كثير. قد يقول قائل وهؤلاء ماتوا على الإسلام ما ذنبهم بذلك؟ نقول لأنهم حكم عليهم بأنهم أهل شرك، لأنه كان هناك دين وهناك حنفية موروثة من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء المشركون وغيروا وبدلوا وطمسوا هذه الحنفية وردوها، فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين، يعني بعد أن خرج من قبور المشركين، فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، لأنهم أدركوا الإسلام، أدركوا الإسلام وعملوا بالإسلام فأثيبوا على أعمالهم وأجورهم، فقال أصحاب خير كثيرا. قال فإذا رجل عليه سبتيتان، عليه سبتيتين، السبتية هي النعل نسبة إلى السبت، والسبت هي جلود البقر، جلود البقر المدبوغة بالقرب، والقرب هو نوع من الشجر لا شوك فيه، يقال لها سبتية لأنه قد سبت شعره، يعني أزيل شعره وحرق شعره، فهذا نوع من الأحذية أو النعال كان يلبسها أو تلبسها العرب قديما. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل سبتيتان يمشي بين القبور، يعني لم يخلعهما، فقال يا صاحب السبتيتان ألق سبتيتك، فخلع عن عليه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي بسبتيته، بمعنى أن يمشي حافيا دون نعال بين القبور. هنا اختلف أهل العلم في تعليل النهي، هنا هل هو من أجل ما فيهما من الأذى أو القذر كما ذكر ذلك الإمام الخطابي؟ بعضهم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السبتيتين لأن من يلبسهما يدل على الخيلاء، يعني لا يلبسها إلا أهل الكبر، وهذا بحقيقة منتقض بحديث عبد الله بن عمر أنه كان يلبس السبتيتين وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. والصحيح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السبتيتين لسبب احترام الموتى، موتى المسلمين الذين يكون في القبور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفوت في المقابر أو بين القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، مع أن القبر يعني عبارة عن حجر أو عبارة عن تراب، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل على القبر أو أن يمشي على القبر، حتى جاء في الحديث لأن يجلس أحدكم على الجمر حتى يحرق ثيابه أهون من أن يجلس على القبر، يعني تجلس على نار وتحرق ثيابك أفضل لك من أن تجلس على القبر، مع أن جلست على القبر لا يؤذي الميت، يعني لا يؤذي حسيا. وهذا فيه دلالة على أن هذا النهي إنما هو لاحترام موتى المسلم، كما أن الميت المسلم يبجل ويعظم فلا يهان ولا يكسر عظمه ولا ينبش قبره، فكذلك لا يجلس على قبره ولا يمشي الإنسان بين القبور بالسبتيتين. بعض أهل العلم قال كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم أن المنهي عنه هو السبتيتان فقط، أما غير السبتيتين فجائز، يعني عند ابن حزم أن الإنسان إذا لبس الحذاء أو لبس الخف لا حرج عليه، ولا شك أن هذا فيه شيء من الجمود الظاهر، لأن يعني الحديث يدل على خل عني عنك، سواء كانت هذه أو كانت، سواء كانت من السبتية أو كانت غير سبتية. فهذا هو الذي ورد عن الأئمة الأعلام، وأن الإنسان إذا دخل المقبرة فالأولى له أن يخلع النعلين. لكن هل هذا النهي هو للتحريم أو للتنزيه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه للتحريم ومنهم أنه قال للتنزيه. ولكن إذا كان بإمكان الإنسان أن ينزع ينزع، اللهم إلا بعذر، إلا بعذر، كأن يكون في المقبرة شوك أو كان به مرض لا يستطيع نزع النعال، فهنا لا حرج في ذلك. لكن السنة أن ينزع النعال ويمشي بين القبور حافيا، لأن ذلك يدل على احترام من هو مقبور في ذلك المكان من المسلمين. هذا الحديث فيه أحكام وفيه فوائد كثيرة، منها ثبوت تغيير الاسم باسم آخر يحمل معنى حسن كما وضحنا، وفيه أيضا استحباب اختيار الأسماء الحسنة في كل شيء، في أسماء الأشخاص وفي أسماء الأحياء وفي كل اسم يطلقه الإنسان على شيء يختار الأسماء الجيدة. أيضا وقد يستفاد من هذا الحديث عدم دفن المسلم مع الكافر والعكس، أن يدفن الكافر مع المسلم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على مقبرة فيها أهل الشرك ثم بعد ذلك مر بمقبرة فيها أهل الإسلام، فالمسلم لا يدفن مع المشركين والمشرك لا يدفن مع المسلم. هذا ما دل عليه هذا الحديث وقد سبق أن تكلمنا عليه. وهذه قلنا أن المشي فيه أيضا كراهية المشي بين القبور بالنعال، وقلنا كراهية لأن العلماء اختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أم هو للتنزيه، لكن مرت السنة على ذلك. يقول أبو داود في مسائله أنه كان يرى الإمام أحمد إذا تبع جنازة ينزع نعليه ويدخل المقبرة حافيا، مع عظم هذا الإمام فإنه كان مجلا للسنة عاملا بها رحمة الله تعالى عليه.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن اياب عن ابيه قال سمعت ليلا وقت بشير يحدث عن بشير بن الخصاصيه وكان اسمه زهما صدق النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. باب مره
هذا كسب بشير، يعني هنا ذكر مختصرا وما دل عليه ذكرناه في الحديث الاول.
قال باب مره قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ابي طلحه عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسم جويريه كان بره فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويريه. قال حدثنا عمرو بن مسعود قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان اسم ميمونة برا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
قال باب برا هذه تسمية أو من الأسماء التي كانت تسمى بها النساء، برا من البر، نأخذ من البر، والبر هو الطعام بأنواعها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، فكل أنواع المعروف والطاعة هي من البر. كم إذا سمونا بهذا الاسم برا، وبرا اسم تسمية، اسم تسمية، ولعل الإنسان إذا تسمى بمثل هذه الأسماء يظن نفسه أنه كذلك وربما يختار بهذا الاسم. والله عز وجل في كتابه قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يزكي نفسه في كل الأحوال، يقول أنا كذا وأنا عندي علم وأنا كذا وأنا تقي، لا، لا يزكي نفسه، بل لابد أن يتواضع، هذا هو أصل المسلم، حتى المدح لا يقبله، حتى المدح لا يقبله، لأن المدح هو الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قيل أنه إذا أثنى عليه الناس أمام الملائكة يقول اللهم
لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. رضي الله عنه. لا تؤاخذني بما يقولون، يعني هم يقولون قولا انا لا اعتقده، واجعلني خيرا مما يظنون. هم يظنون انه كذا، لكن هو يظن يريد من الله عز وجل ان يجعله اكثر مما يظن هؤلاء القوم، واغفر لي ما لا يعلمون. واحد الشعراء اخذ هذا المعنى من كلام ابي بكر رضي الله عنه فنظمه بأزياده من الشعر اللطيفة، قال: يظن الناس بخير وما بي من خير، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما انا بالذي يحب، ولكن شبهوني بغيري، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يوم لا يكون موعد الحشر. هذا من لطيف وجميل الشعر. اسم برا من اسمه الاسم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قال: لا تزكوا انفسكم فان الله هو اعلم بالبره منكم وبالفاجر. فان الله هو اعلم بالبره منكن وبالفاجر. الله عز وجل هو يعلم الصالح من الطالح والبر من الفاجر. فالانسان لا داعي ان يزكي انفسه، ان يزكي نفسه بمثل هذه الاسماء وهذه الالقاب، لانه لو كان كذلك هذا الامر لا ينفع الناس، لا ينفع الناس. الله سبحانه هو الذي يعلم، ثم قد يتسمى بذلك الاسم ويظن انه كذلك وهو ليس كذلك بعيد. فكان في هذه التسميه تعميه وفيها اغتراء، هذا الانسان يبدا ان يتجنب هذه الاسماء التي فيها الاسم. قال: باب برا، هذا مثال، والا كل الاسماء التي تحمل التسميه ينبغي للمسلم ان يصرفها او ان ينصرف عنها وان يتسلم بها. ذكر البخاري رحمه الله حديث قبيصة وهو من شيوخه عن ابن عباس، بسنده الى ابن عباس، ان اسم جويرية كان برا. جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان من اسمائها برا، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. تقدم من حديث البخاري في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ذات مرة وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل عليها واسمها برة. هذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة التطبيق وعدم التأجيل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نطهر أموالنا من الربا أمرنا بأن ننتهي في الفئة، يعني فورا سماعنا للدليل وإيماننا بأن الله عز وجل هو الذي حرم هذا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن بعض الناس ليس بشديد لما يكون متلبسا ببعض المعاصي والذنوب الكبيره كالربا، لما يعلم الحكم يقول: كان يحتاج الى وقت حتى اتخلى عن هذه الامور. وهذا في الحقيقه غلط، لانه هذا لا يكون تائبا، لانه مصر على ماذا؟ مصر على المعصيه، فكيف يطلق عليه اسم التائب؟ فلا بد الانسان ان يقطع علاقته بالمعصيه عندما يسمع النداء ويبلغ الدليل. يعني انظر هنا، هذا المعنى استشفوه من هذا الذي ذكره البخاري، وقد مر هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وكان اسمها برة، فخرج من عندها، لما عاد إليها كره أن يدخل عليها واسمها برة، كأنه أمرها بأن تغير اسمها بحال، بمجرد أن يخرج ويعود يتغير الحال. وبطبع الحال ما تشمل لك القضاء في ذلك الوقت، ما تحوش على محامي وجلسة وشهور وإعلان في الجرائد عن الاسم، هذه ما كان. لكن قد نستبدلها اليوم بسرعة تبدل، أن الإنسان يباشر الهجرة، إذا تأخر بعد ذلك وابتدأ أجله هو قد أعدم وقد أندم عليه، يعني هو لا يفعل شيئا ولا يحرك ساكنا، ثم يقول: والله ما كان عندي الوقت وشغلتني أمور وحالة دون أن أسعى في مثل هذا الشيء. هذا خطأ وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، كانت اسمها برا فسماها المسلم جويل. ثم ذكر البخاري الحديث الثاني عن عطاء بن ابي ميمون عن ابي رافع عن ابي هريره قال كان اسم ميمونه برا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه. هذا اللفظ ذكره البخاري في الادب المفرد، لكنه هو بهذا اللفظ شاذ، لان ميمونه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن اسمها برا، لانه جاء في الحديث المروي في الصحيحين، لان البخاري ذكر في الصحيح الجامع ومسلم حديثا اخر، وهو ان الذي كان اسمها برا هي زينب وليست ميمونه. اذن هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا في الادب المفرد حديث شاذ، شاذ لانه مخالف للمحفوظ لما ثبت في الصحيحين. نعم، كانت هناك جويريه اسمها برا فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويريه، وكانت هناك زينب كانت تسمي نفسها او كان اسمها برا، فقيل انها كانت تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سماها زينب، واختلف بزينب هذه، فقيل هي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي زينب بنت ابي سلمه وهي لبيبه النبي صلى الله عليه وسلم كما افاد ذلك الحافظ ابن عبد البر. وسواء كان الذي حول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برا الى زينب، سواء كانت زينب بنت جحش او زينب بنت ابي سلمه، الامر واحد. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برا، والبرا بمعنى طائعه، ومن ذلك كون الانسان يسمي نفسه مطيع، مطيع لله، او يسمي نفسه تقي. ومن اسماء التزكيه الان المعروفه المنتشره بين المسلمين، وهي من تسميات الاعاجم، ونبه على ذلك كثير من العلماء المتاخرين، لانه لم يكن مثل هذه الاسماء سائده من المتقدمين. تسميه الكثير منهم مثلا بنصر الدين ومحيي الدين، وهذه التي الاسماء تضاف الى الدين، وسيف الدين والى غير ذلك، وصارت هذه الاسماء منتشره، ويظنونها انها يعني من الاسماء التي يستحب اطلاقها على ابناء المسلمين، وهذا غلط، لان هذه الاسماء كانت يعني من فعل الاعاجم، كانوا يدسمون بمثل هذا، يدسمون بمثل هذا، ويسمون مثلا جميل الرحمن وغلام الله والى غير ذلك، هذه اسماء كلها اسماء اعاجم. الامام النووي رحمه الله الذي كان اسمه محيي الدين كان لا يرضى ان يسميه الناس بهذا الاسم، مع انه كان رحمه الله اسما على مسمى، لانه كان محيي الدين، رجل كان عالم في السنه، كان عالم في الحديث، وعالم في القران وفي الفقه وفي الاسماء والانساب والكنى رحمه الله، مع انه لم يعمر كثيرا. كان يقول رحمه الله: لا اجعل في حلي من سماني محيي، يعني لا اسامح من سماني محيي، كان يلقب بمحيي الدين، وكان محيي للدين، ومع ذلك قال: لا اجعل في حلي من سماني محيي. لماذا؟ لان هذا الاسم هو اسم يحمل التزكيه، ولهذا اليوم ممكن تجد انسان اسمه نصر الدين لكن هو لا ينصر الدين، هازم الدين، تصير انسان اسمه نور الدين وهو ظلام الدين، ما عنده لا دين ولا التزام ولا استقامه ولا شيء من هذا. انا ما يمكن ان يقال له نور الدين، بل انت ظلام الدين وما الى ذلك. هذه الاسماء التي تحمل التزكيه الواجب على اهل الاسلام ان يتخلوا عنها، ولهذا البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحيهما ذكر كثير من هذه الاحاديث، وبوب عليها باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى الاسم الحسن. تغيير اصل التسميه ان يكون اسم حسن، لكن اذا حدث وان اخطا الانسان وغلط في التسميه الواجب عليه ان يسعى الى التغيير وان يرجع. استحباب تغيير الاسماء القبيحه الى الاسماء الحسنه.
تفضل. باب اثنى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاحنش قال حدثنا ابو سفيان عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافع وأفلح، ولا أدري قال رافعا الباب يقال ها هنا البركة، فيقال ليس ها هنا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. حدثنا النبي قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى ان يسمى بيعلى وببركه ونافع ويسار وافلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا.
ثبت وان ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء عديده لبعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وبين السبب عند كل تغيير، اما انه لاجل التزكيه او لاجل التشاؤم، يعني الخوف من التطير. هنا ذكر هذا الباب، قال باب افلح، هذا من الاسماء، كانوا يسمون افلح ويسمون يسار من اليسر، ويسمون نجيح من النجاح، ويسمون رابع من الربع. هذه الأسماء ظاهرها ودلالتها معاني، ماذا؟ معاني جميلة، والناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل، إما بحسن ألفاظها وإما بحسن معانيها، لكن ربما قد ينقلب عليهم أحيانا ما قصدوه من التفاؤل إلى ضد ذلك، حينما يلجؤون مثلا إلى البحث عن هؤلاء الأشخاص الذين يتسمون بهذه الأسماء. فمثلا إنسان اسمه رباح، يقول أتمه، يقول لا، فكأنه يتشاءم. ولهذا أحيانا تجدون مثلا إحنا عندنا في الكلام الدارج واحد يقول له يبحث عن إنسان ويريد يعني أن يتصل به أو أن يلتقي به، فيقول له مثلا رابح موجود، يقول له لا، يقول له لا، يعني يشهد عليه أنه يعمل فيه خيرا، فإن قال ما قصده من التفاؤل الذي يكون في اسمه إلى ضده، إلى التشاؤم. فلهذا جاء النهي في بعض الأحاديث عن تسمية أو اختيار مثل هذه الأسماء، ولهذا علم ابن رسول الله في قوله يقول أتمه ويقول لا، فكأنه ينقدح في نفسه ماذا؟ ينقدح في نفسه سوء الظن بذلك الإنسان والإياس من الخير. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسماء. لكن النهي كما سوف نبين ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي تنزيه. لماذا قلنا أنه تنزيه؟ لأن هناك قرائن تدل على أن النهي ليس للتحريم، بدليل أن البخاري ذكر بعد ذلك غلاما نداه عمر بن الخطاب وهو غلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح، قالوا فلو كان مثل هذا الاسم منهي عنه او محرم تحريما مؤكدا لغير المصر اسمه، لكن تركه، مما يدل على انه على ان النهي عن تسميه او اختيار هذه الاسماء انما هو لنهي التنزيه وليس لنهي التحريم. فكلمه افلح ماخوذه من الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمرغوب، الفوز بالمرغوب والنجاة بالمرغوب، هذا هو الفلاح. ولكن أن يتسمى الإنسان بأفلح ربما سئل عنه وعن وجوده فيقول لا غير موجودنا، فربما قال كلاما بضد ما يحمله الإنسان من ذلك المعنى في ذلك. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عشت نهيت امتي، وهذا فيه شعور باحترام الاجل. ان عشت، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام كان الصحابه يفهمون من ذلك ان هذا فيه اعلام بدنو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العرباض بن ساري رضي الله عنه قال لما وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، قلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، شعر بذلك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدكم بركة، مع أن معنى البركة ظاهر، البركة كما قال العلماء هو كثرة الخير ودوامه، لكن لأجل أن ينقطع في الإنسان إذا بحث عن ذلك الشخص المسمى بهذا الاسم فلم يجده، ربما حدث في نفسه تشاؤم أو إياس من الخير فيقع ذلك على ذلك المسمى فيتضرر به، وربما دعا عليه فنهاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسمى الناس بمثل هذا، قال أن يسمى أحدكم أو أن يسمى أحدكم بركة ونافع وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا، هذا الشك من الرافع، يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا، قال يعني القائل هو جابر فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، قبض ولم ينهى، لكن هذا المحفوظ من جابر رضي الله عنه قال ولم ينهى عن ذلك، يعني خوفا من تشدد السائل لم ينهى عنه، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم هم بان ينهى امته على ان تسمى بها بيت، لكن جابر ماذا قال؟ قال قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه، لكن جابر رضي الله عنه حافظ الهم ولم يحفظ النهي، لانه جاء في حديث جابر بن سمره وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الصحيح لا تسمين غلامك يسارا ولا رباعا ولا نجيحا ولا افلح، فانك تقول اتمه فلا يقول فتقول لا. اذن حديث جابر وحديث سامره الظاهر انهما متعارضان، لكن في الحقيقه ليس بينهما تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كاد ان ينهى عن هذه الاسماء لكن قبض ولم ينهى عنه، فجابر رضي الله عنه ماذا حفظ؟ حفظ هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه الاسماء، لكن هذه الحديث سمره هذا فيه بيان انه قال له لا تسمينا، يعني ورد، ولهذا قال العلماء هذا الحديث الذي جاء على الذي رواه سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمينا، لما قال جابر مثلا ولم ينهى عن ذلك صار هنا النهي نهي التنزيه، يعني صارت الكراهه في الاسميه هذه وليست يعني تحريما، يعني اذا الانسان الان تسمى بافلح او تسمى برباح مثلا لا نقول ان اسمك حرام، لا نقول بان اسمك حرام وانه يجب التغيير، لانه ما زال اهل الاسلام يتسمون بمثل هذه الاسماء، لكن لو خير الانسان في مثل الاسماء لا يتسمى بها، لو تريد ان تنتقل الاسم المليح لا تسمي غلامك هذا، لانه قد لا تسميني غلامك افلح ولا يسار ولا نجيح ولا رفيع، اذا هذا دل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الانسان يترك هذه الاسماء، لكن ان تسمى بها فلا باس بها، لانه يزال لا يزال اهل الاسلام يتسمون بهذه الاسماء، بدليل ان البخاري بعد ذلك ذكر بعض الاحاديث، ولهذا هنا قال في الحديث الثاني انه سمع جابر بن عبد الله يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى ان يسمى بيعلى وببركه ونافع ويسار وافلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، لكن هذا المحفوظ كما قلنا عند جابر، لكن ثبت المسلم نهى عن هذه الاسم، لكن بعض العلماء قالوا ان السبب في ذلك في كلام جابر بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك النهي ومات ولم ينهى، قالوا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة ورفعا للحرج عنه لعموم البلوى، لأن الناس الآن قد تسموا بهذه الأسماء، حتى الآن عمت البلوى بمثل هذه الأسماء، أحيانا تجدها في بعض المناطق مثلا في بعض البلدان يسمون يسار يسمون أفلح، لكن هنا هذه الأسماء قليلة، لكن تسمية رباح عندنا موجودة، رابح لما سميوه احنا موجودة بكثرة، فهذه عمت بها البلوى، ولهذا لا حاجة الآن إلى تغيير مثل هذا الاسم، لكن لو خير الإنسان ابتداء بأن يختار الأسماء يشتري هذا الاسم، لأنه ورد النهي فيه، ولهذا ذكر الإمام البخاري بعد ذلك باب رباح، كأنه يشير إلى جواز التسمية به، وجواز التسمية برباح هذا يقضي على النهي الذي يدل على التحريم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. بدليل ما جاء في صحيح الترمذي أو في الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، يا راشد يا نجيح. ونجح مع أنه جاء في الحديث الذي قبله ماذا؟ جاء النهي عنه. وهنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يسمع مثل هذه الأسماء يا راشد يا نجيح، لأن هذا كما قال العلماء من التفاؤل، والتفاؤل شرف. لكن فرق بين أن تتسمى بهذا الاسم وتختاره ابتداء وبين أنك إذا سمعته تفاءلت. اسم رباح ويسار يحصل منه التفاؤل في 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 القالب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع رجل يسمى راشد أو نجيح يعجبه هذا، لأنه اسم هذا يدل على التفاؤل. يا راشد من الرشد، والرشد ضد الغي. وكان يعجبه اسم نجيح من النجاح وهو الفلاح والفوز. لكن علة النهي في التسمي بهذه الأسماء أنك أحيانا لو طلبت أمثال هؤلاء الناس الذين يتسمون بهذه الأسماء فلم تجدهم في المكان، ربما انقدح في بابك وفي قلبك أن تيأس من الخير، قل هذا رباح ولا يوجد، فلا حصل له الربح ولا حصل له النجاح ولا رشد في عمله، فربما دعوت عليه بما يدل عليه بنقيض ما يدل عليه الاسم، لأنه هذا قد يحصل للناس. لهذا علم العلماء النهي تسمية هذه الأسماء كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نختم بهذه الترجمة حتى يبقى لنا بعد ذلك مبحث التسمي بأسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عمر بن يونس بن قاسم قال حدثنا عكرمه عن سباك بن ابي زهير قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم بساعه فاذا انا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين بأن التسمي باسم رباح جائز. قال بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في الحديث المشهورة، وهذا يدل على أنه بشر وأنه قد يقع منه هذا الأمر ويعتزل نساءه بسبب من الأسباب التي تخول له اعتزال النساء وتأديب النساء عليه الصلاة والسلام. قال فإذا أنا برباح، ورباح غير بلال بن رباح، بلال بن رباح هذا شيء آخر، لم أدري النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رباح هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على استدلال البخاري بهذا الأثر أنه لو كان اسم رباح منهيا عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن يغير هذا الاسم، لأن هذا الاسم هو اسم لغلامه، وهذا الغلام يدخل عليه كثيرا وقد يناديه النبي صلى الله عليه وسلم ربما في اليوم أكثر من مرة، ومع ذلك لم يغير اسمه. فدل هذا على أنه من الأدلة أو من القرائن التي تصرف ذلك النهي الذي ورد في عدم جواز التسمية بهذا الاسم. ولكن كما قلنا اختيار هذا الاسم ابتداء لا يليق، لكن إن تسمى به الإنسان فلا بأس بذلك، لأنه يحمل معنى التفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل في مثل هذه الأسماء. ولهذا ثبت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا بعث بريدا أو بعث رجلا يختار له الاسم الذي يليق والاسم الذي يشتم منه التفاؤل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب صلح الحديبية كان المفوض من قريش رجل اسمهما سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سهيل بن عمرو هو المفوض من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل اختيار هذا الرجل لما يقع من لما يقع من اليسر ومن السهولة لإبرام هذا الاتفاق بينه وبين كفار قريش، لأنه اسمه سهيل يحمل معنى التسهيل والتيسير وعدم التعقيد في الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا الرجل لما يحمله من معنى هذا الاسم الذي فيه السهولة والتيسير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يجعلنا من قول بيت بعيون أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم المهتدون. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك شيخ.